الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم ونشكرك ونسبحك ونكبرك ونستعين بك ونستغفرك. نحمدك اللهم على نعمائك ونشكرك يا الله على آلائك، حمدا وشكرا يملأان ما بين أرضك وسمائك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يهدي ويضل. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه مصيره ومنقلبه. لا يحويه او لا تحويه الظنون والاوهام، ولا تحيط به العقول والافهام. ترك ادراكه ادراك، والبحث عن ذاته كفر واشراك. قل لمن يجهل عني ما اقول، قصر القول فذا شرح يطول. ثم سر غامض من دونه، قصرت والله اعناق الفحول. انت اكل الخبز لا تعرفه، كيف يجري منك ام كيف تبول. هذه الانفاس هل تحصرها؟ لا، ولا تدري متى عنك تزول. اين منك الروح في جوهرها؟ هل تراها فترى كيف تجول؟ اين منك العقل والفهم اذا غلب النوم؟ فقل لي يا جهول. وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اين منك العقل والفهم اذا غلب النوم؟ فقل لي يا جهول. فاذا كانت طواياك التي بين جنبيك كذا فيها ضلول، كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى، كيف النزول. جل ذاتا وصفات وسما، وتعالى قدره عما تقول. ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أستاذ البشرية ومعلم الإنسانية، أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه، صلاة تضيء لنا بها الطريق في الدنيا، فنبصر على ضوئها الحلول السهلة الميسورة لمشاكلنا الكثيرة، وصلاة تضيء لنا بها الطريق في الآخرة، يوم يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم، يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. أما بعد، فيا عباد الله، يا أيها الإخوة المؤمنون الموحدون، الأحباب الكرام، لا زالت أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعنينا، ولا زلنا نهتم بها. عسى الله عز وجل ان يكرمها ويعزها وان يفهمها ويقويها. لا زلنا ايها الاخوة المؤمنون نتحدث عن الامراض التي شاعت وتفشت وانتشرت وقد تسببت في ضعف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسوق في كل مرة داء أو مرض ثم نبين خطورته وما هي الأسباب التي جرت أمة محمد إليه، ثم ما هي وسائل وطرق علاجه حتى تعود الأمة كسالف عهدها أيام أن كانت زمن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وأيام سلفها الصالح. معنا اليوم مرض تفشى نعاني منه ويشكو الكثيرون بل والكثيرات منه، لأن هذه الكلمة الموجودة في هذا المرض الذي سوف نتحدث عنه تصدر في كل مكان من الأماكن. أتدرون ما هو ذلكم المرض؟ إنه مرض التلاعب بالطلاق، التلاعب بالطلاق والاستهانة بشعيرة أو بجزء من الشريعة التي أنزلها الله عز وجل. هذا التلاعب حذر منه الشرع. إن كان الشرع أتى بأمر وموضوع الطلاق فما جاء به إلا من باب آخر العلاج الكي حينما تتأزم الأمور. لكن يجيء رجل وهو في السوق وبينه هو يشتري أمرا ربما من الأمور التافهة، أي في قيمتها وسعرها، ربما يشتري ببريزة أو بربع جنيه خضرة مثلا، وإذا به يحلف بالطلاق قائلا عليه الطلاق، أن هذا غال أو رخيص، أنه حسن أو رديء. ما ذنب تلكم المرأة المسكينة الضعيفة التي تقف هناك ربما في مطبخها تغسل أو تنظف وتلقى عليها كلمة الطلاق بدون ذنب؟ ثم يجيء رجل آخر وهو واقف مع صديقه أو زميله أو جاره، يتجاذبان أطراف الحديث، وإذا بأحدهما وربما بالاثنين، كل منهما يخرجها من فمه مثل الطلقة النارية ويحلف بالطلاق. نقول إن هذا تهاون بشرع الله عز وجل، إن هذا استهزاء بدين الله تبارك وتعالى. العلماء يقولون إن عمر بن الخطاب فاروق الأمة كان إذا ما سمع رجلا يحلف بالطلاق يأتي به وكان يجلده، لأنه يبتدع في دين الله. أما الحلف والقسم فلا يكون إلا بالله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهناك فرق بين الحلف بالطلاق وبين تطليق الرجل امرأته، هناك أسباب. أما الحلف لا تكون المرأة طرفا في هذا الطلاق، يكون الرجل في السوق كما قلنا أو في الطريق أو في العمل مع صاحبه أو جاره أو مع رجل ربما بينه وبينه خصومة. فما ذنب تلكم المرأة؟ كما قلنا عمر بن الخطاب يجيء بالرجل الذي يحلف بالطلاق ويجلده يضربه بدرته، لله دره رضي الله عنه وأرضاه. أما الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة فسئل ما حكم الحلف بالطلاق، فقال رحمه الله الحلف بالطلاق من أيمان الفساق، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله عز وجل المبتدع في دين الله تبارك وتعالى. الحلف بالطلاق من أيمان الفساق. وأما محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله فقال لا أجيز الحلف بالطلاق، يجوز للرجل أن يطلق امرأته بينه وبينها ولكن هو مع صاحبه أو صديقه في الطريق أو في السوق يحلف بالطلاق، لا أجيز هذا، يعني لا أبيحه لا أحله، فقد وقع الحالف في أمر حرمه دين الله تبارك وتعالى. ثم ماذا يا عباد الله؟ يقع الاستهزاء وتقع السخرية. ربما يجيء شاب أو فتى ثم يحدث صاحبه ويحلف بالطلاق، وحينما تبحث تجد هذا الشاب أو الفتى ما تزوج، لم يتزوج ولكنه يستهزئ بهذا الشرع وبهذا الدين. ثم يجيء آخر كما حكي قديما أن رجلا جاء أمام عالم من العلماء وقال لصاحبه: امرأتي طالق 100. فرد عليه العالم قائلا: يكفيك 3 التي أباحها الله عز وجل، وأما بقية التطليقات 97 طلقة فأنت أولى بها، خذها تصرف بها احتفظ بها لبقية زوجاتك التي سوف تقوم بالزواج منهن. قال: إنما يكفيك منها 3. الشاهد أن الاستهزاء بدين الله عز وجل موجود، وأن الحلف بالطلاق تهاون بدين الله. بل روي أو حكي في كتب الأدب أن رجلا طلق 5 نساء في مرة واحدة. قالوا: كيف ولا يجوز له أن يتزوج أو أن يكون في عصمته سوى 4 نسوة فقط؟ قالوا: دخل الرجل وكان متزوجا ب4 نسوة، فحدث بينه وبين إحدى زوجاته مشادة، فقال لها: أنت طالق. فنظرت الثانية: أتطلق زوجتك بدون سبب أو من أجل أمر تافه؟ قال لها: وأنت أيضا. والثالثة: وأنت أيضا. والرابعة: أنت كذلك. فإذا بزوجة من زوجات جيرانه تشاهد الموقف من نافذة، تقول له: أهذا عقل أم جنون؟ تطلق زوجاتك 4 في ساعة واحدة؟ قال لها: وأنت كذلك طالق إن أذن لي زوجك. جاء زوجها فسمع بالأمر أو الحكاية فقال له: قد أذنت لك. فطلقت النساء 5. ما هذا؟ أهذا دين؟ أهذا شرع؟ لا والله، إنه تهاون بالشريعة التي أنزلها الله. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: 3 جدهن جد وهزلهن جد. ليس فيهن هزار ولا مزح ولا ضحك ولا تلاعب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعدد، قال: النكاح الزواج، والطلاق والعتق تحرير العبودية، وهناك روايات أخرى. فليحفظ المسلم لسانه. لماذا يا عباد الله؟ لأن المحاكم قد امتلأت، ولأن أقسام الشرطة كذلك، بل ولأن المساجد تجد أكثر من 90% من المسائل التي يأتي أو يجيء الرجال ليسألوا عنها، وتجيء النساء كذلك، تجد 90% من المسائل والفتاوى في أمور الطلاق، كأنه ليس هناك في أمة محمد مشكلة أو أزمة أو ورطة إلا هذه المشكلة. ثم انظر إلى التلال المتراكمة من النساء المطلقات، آلاف يطلقن كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر. لما؟ لأن الناس يستهينون بشرع الله عز وجل. ثم ماذا يحدث للرجل الذي يستهين بالطلاق ويطلق؟ طلق اليوم امرأته، ماذا يحدث بعد ذلك؟ لا يكون أمامه إلا 3 طرق. يجيء أحدهم وكأن شيئا لم يحدث معه، وكأن لفظة محرمة أو كلمة مبتدعة لم تخرج من فمه، فيعاشر امرأته معاشرة عادية وكأنه لا يعلم أنه وقع في الطلاق، وهي محرمة، ربما تكون محرمة عليه. هذا يعيش في الحرام ويستهزئ بدين الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي حينما انطلق به ملكان من ملائكة الله عز وجل ليطلعاه على طرف من عالم الملكوت، قال صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا فإذا نحن بمثل التنور، التنور الفرن، فانطلقنا فإذا نحن بمثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، وفيه رجال ونساء، كلما جاءتهم النار من أسفل منهم ضوضوا، يعني أحدثوا ضوضاء وضجة وبكاء وصياحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسألت: من هؤلاء الرجال ومن هؤلاء النساء؟ قال الملك له: هؤلاء الزواني والزانيات، يعني يعيش الواحد في الحرام. فهذا الذي يطلق امرأته ولا يحسب كم مرة طلقها، ربما اكثر من الثلاث، ثم يعيش معها، فانه لا يعيش معها الا في الحرام. وحينما تكثر الوقوع او يكثر الوقوع في المحرمات بين امة محمد يصيبها الله عز وجل بالابتلاءات والفتن والمحن والمصائب كما هو حادث وواقع الان. هذه الطريق الاولى امام الرجل. وماذا عن الطريق الثانية والثالثة؟ يجيء الثاني، الرجل الثاني مثلا، ويريد ان يحلل امرأته وهو لا يعلم، ربما طلقها ثلاثا، فيأتي برجل اخر ويتفق معه على ان يزوجه امرأته سواء بالدخول او بغير الدخول، يحللها له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل الزوج الثاني الغريب الذي اتفق معه، والمحلل له الزوج الاصلي الذي طلق امرأته في السابق. لعن الله المحلل والمحلل له. وسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انه التيس، نوع من انواع البهائم اعزكم الله، قال: انه التيس المستعار، يعني يستعار مدة ثم يرد مرة اخرى لقضاء مصلحة بليلة او غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. هذا هو الطريق الثاني. وماذا عن الطريق الثالث؟ ربما يجيء الانسان بعد ان طلق وخرجت الكلمة هكذا لانه تعود على هذه الايمان، فلا يرد امرأته، يحدث بينه وبين زوجته فراق، ثم يتندم ويعض يد الندم. ربما هذا الرجل يكون شابا قد صرف ما امامه وما وراءه، ولم يتزوج الا بعد ان كبر سنه، بعد ان جهز الاموال والشبكة والمهر والشقة والجهاز، ثم طلق امرأته. فمتى يتزوج المرة الثانية؟ عندما يبلغ من الكبر عتية والسيل متراكم كما نعلم، يعيش يعض يد الندم سواء كان صغيرا في السن او كبيرا، لانه يفكر في احوال اولاده الذين سوف يشردون، او في حق امرأته التي قصر في حقها ولا ذنب لها، يتندم كما تندم صاحبه الاول حينما اوقعه الشيطان في الطلاق فقال بعدها: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين اخرجه الضرار. صار حاله مثل حال آدم حينما عصى ربه في الجنة، حينما وسوس له الشيطان، فهذا يضرب اخماسا باسداس، ولم يتسبب احد في مشكلته ومصيبته، ولكنه لم يتبع الشرع، لم يحفظ لسانه. ماذا قال الاسلام عن المرأة؟ حتى لا يجيء انسان منا او من غيرنا ويقول ان الاسلام قد حرم المرأة حقوقها وحريتها، نقول: لا والله، ان الذي حرم المرأة المسلمون انفسهم، ولم يأمرهم الشرع بهذا، ولا يتحمل الشرع ذنب غيره. اما الشرع فقد اعطاها الحق. الشرع بين للانسان المسلم العاقل الذكي اللبيب ان الزواج او النكاح رباط وثيق. قبل هذا الدين والاسلام خاطب قلب ابن ادم وعقله كذلك. اما بالنسبة للقلب فقال الله: واخذنا منكم ميثاقا غليظا. واخذنا، النساء بعقد الزواج، ميثاقا غليظا، الميثاق العهد. وهل المؤمن ينقض عهده؟ وهل المؤمن يقطع الميثاق وينقضه؟ لا، هنا يذكره الله عز وجل ويحرك قلبه قائلا: واخذنا منكم ميثاقا غليظا. فكيف تفك هذا الميثاق الغليظ؟ وكيف تحله من اجل كلمة وقد امرك الله ونبيه بحفظ اللسان والا تنطق الا خيرا؟ ثم ماذا يا ايها المؤمن الموحد؟ الله عز وجل بعد ان خاطب قلب المسلم بقوله: واخذنا منكم ميثاقا غليظا، يخاطب عقله وفكره، يقول الله نساؤكم حرث لكم. الحرث الزرع، فهل من العقل والذكاء ان يجيء الفلاح ولا يملك الا مزرعته وحبوبه وثماره ثم يفرط فيها او يحرقها او يتلفها؟ فالله عز وجل يشبهك في هذا الامر بصاحب الحديقة، يقول لك نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. يعني من الواجب أن تعتني بحرثك وأن تهتم بزرعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. نساؤكم حرث لكم. ثم ماذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه أيضا؟ هن النساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الملابس لها فوائد عديدة ومنافع كثيرة، منها التحسن والتزين بالملابس والثياب، ومنها أنها تحمي صاحبها كما يقول الله وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، ومنها أنها تستر الإنسان فلا تظهر عورته. فهنا يشبه الله عز وجل لك، يخاطب عقلك، أما ترى الثياب؟ أما تعرف الملابس؟ فهنا يقول لك هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كما أن الملابس تسترك وتستر عورتك، فإن المحافظة على زوجتك وأهل بيتك تكون بهذا مستورة، وإلا ربما تفضح وتقع في معصية بدافع شهوتك وبدافع غريزتك. هذا كلام الله. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التطليق وأمر بمعاملة النساء معاملة حسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. لم يقل النبي اوصيكم، لو قال اوصيكم لكان النبي موصيا وكل منا موصى، لكن يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بان يكون كل واحد منا موصيا لغيره. يعني ينتصح بكلام النبي ثم عليه هو ان يكون ناصحا كما فعل النبي. استوصوا بالنساء خيرا، يعني كلما يقابل المسلم اخاه المسلم عليه ان ينصحه بامرأته او باهله او بالصبر او بالعفو او هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه. يعني اما ان تستمتع هكذا مع النقص وبعض التفريط والتقصير، والا فسوف تكسر هذا الضلع، ولا يكون الكسر بالنسبة للمرأة الا بالطلاق. لذلك يجيء النبي صلى الله عليه وسلم اليك يا ايها المؤمن الحبيب مرة اخرى ويذكرك قبل ان تسأل انت وقبل ان تعتذر وتجادل، تقول ان زوجتي لا تسمع كلامي او اوامري في بعض النواحي، يريد ان يقول لك وهل هي ملك لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ اما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة. لا يفرك يعني لا يبغض لا يكره. لماذا يا رسول الله؟ قال لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. ربما تكره وتبغض فيها خلق من الاخلاق، طريقة من الطرائق، معاملة من المعاملات، ولكن انظر الى المحاسن انها ترضيك في مواضع اخرى وفي معاملات اخرى وفي اخلاق اخرى. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر، وهو مقتبس من قول الله عز وجل في القرآن وعاشروهن بالمعروف، لتكن المعاشرة ملتزقة ومصاحبة او مصحوبة بالمعروف. ما هو المعروف؟ العلماء قالوا المعروف ما عرفه الشرع وما عرفه العقل من الحسن ومن الاخلاق العالية ومن الصفات النبيلة. وعاشروهن بالمعروف هل من المعاشرة بالمعروف ان تبقى المرأة في بيتها ربما تقوم في خدمة ومهنة زوجها، ويجيء الزوج في الطريق او السوق او العمل يحلف بالطلاق، ثم تفاجأ بهذه الكلمة او بورقة طلاقها دون ذنب او عذر؟ لا والله، ليس هذا من المعروف، وليس هذا من الاحسان، وانما هو من القبح ومن الاساءة. نريد ان نعرف يا ايها الاخوة المؤمنون، لماذا شرع الله عز وجل في ديننا امر الطلاق؟ قلنا الطلاق مثل اخر العلاج الكي، يتنازعان لان الطباع غير متفقة، ثم يصبر هذا وتصبر ذاك، وتمر الاسابيع والشهور ربما السنون تمر ولكن لا فائدة. فهنا يبيح لك الشرع موضوع وامر الطلاق، ثم يعلق ويطمئن الطائفتين معا قائلا: وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وان يتفرقا، ويحدث الطلاق ويقع، وان يتفرقا يغني الله عز وجل بغناه وعطائه كلا، كل واحد من الزوجين، من سعته ومن فضله. قد يظن البعض ان الله يغني من الناحية المادية فقط، لا، الغنى انواع. ان طلق ذاك الرجل تلكم المرأة لما حدث بينهما، لان الحياة اصبحت مثل الجحيم او لا تطاق، يجوز. ولكن ربنا الله عز وجل يغني هذا الزوج وتلك المرأة من الناحية، ناحية الاموال او الاقتصادية، او من الناحية الجسمية، او من ناحية الراحة القلبية، او من ناحية الرضا النفسي. هذا هو معنى الغنى في الآية، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، وانما الغنى غنى النفس. هنا يقول الله عز وجل: وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. نريد ان نعرف ما الحكمة وما السر، لان بعض الناس يعترضون، يقولون ان الدين الاسلامي شرع فيه الطلاق، فلماذا؟ هذا امتهان لحق المرأة. نقول: وهل يجب على الرجل وعلى المرأة وقد استحالت الحياة بينهما واصبحت وصارت لا تطاق، هل يجب عليهما ان يعيشا معا وبلاد الله واسعة ذات طول وذات عرض؟ نرد: ولكن على من؟ على كل صاحب دين من الاديان الاخرى، على حسب ما يوجه التهمة والشك والشبهة. البعض يقول منهم: يعني نحن ليس عندنا طلاق وهذا اكرام للمرأة. نقول: نعم، ليس عندكم طلاق، ولكن حينما تستحيل المعيشة بين الزوجين عندكم، ربما يجيء الزوج فيدس السم لامرأته، بل ربما يغير دينه ويدخل في الاسلام من اجل انه لا يستطيع ان يخرج ويتخلص من هذه المرأة، وكذلك الامر بالنسبة للمرأة. ثم الله عز وجل ما اتى بالطلاق مرة واحدة. الطلاق عندنا كما يقول الله في القرآن: الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ربما اخطأ الرجل في اول مرة وطلق، ثم رد زوجته وبعد ان فكر وتريث، ثم طلقها في المرة الثانية ثم ردها. هنا الطلاق مرتان. ولكن ان طلقها في المرة الثالثة فلا يجوز له ان يردها. لماذا؟ لان المؤمن يجب ان يكون صاحب رأي وحكمة. اذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فان فساد الرأي ان تتردد. الشرع اتاك الفرصة الاولى، ثم اعطاك الفرصة الثانية، ثم طلقتها المرة الثالثة، فيقول الله عز وجل لك: فان طلقها، اي الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ان اشتاقت نفسك بعد الطلقة الثالثة فلا يجوز لك، الا اذا ما جاء رجل اخر ربما لا يعرفك وتزوجها زواجا عاديا على نية التأبيد وعدم المفارقة، ثم كان بينهما في المستقبل ما كان، فطلقها كما طلقتها انت من قبل من غير اتفاق او ايعاز، فيجوز لك في هذه الحالة ان تتزوجها، لان الحكماء يقولون: المرء، اي الانسان، لا يعرف قيمة الخير الذي عنده الا حينما يفارقه. وكما يقولون مثلا: الصحة تاج فوق رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى، المصابون فقط. فكذلك مرة اثنين ثلاثة، ثم انت تفكر هذه التي كانت معك وفي بيتك الان هي في بيت اخر ومع رجل اخر، فهل تطيق نفسك ان تردها؟ ثم ربما يسأل سائل قائلا من ناحية التفريق والتمييز: لماذا جعل الشرع امر الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة؟ هذه شبهة يسمعها الكثيرون من رجالنا ونسائنا ومن شبابنا وفتياتنا، وربما على النت الانترنت والاذاعات والى اخره. فلا بد على المسلم ان يكون مثقفا ويغص في الاعماق ويدري ويدرس الحكم والاسرار، لان ديننا ليس بشريا، يعني ليس لم يجئ من عند البشر، وانما هو الهي وانما هو رباني. لماذا جعل الطلاق والعصمة بيد الرجل وليست في يد المرأة؟ قالوا: لامور كثيرة، وهناك اجوبة عديدة. منها ان الرجل هو الذي يدفع المهر وهو الذي يقوم بالانفاق، حتى وان قامت بعض النساء بالانفاق والمصاريف ليس بواجب عليهن، الدين يوجب على الرجل ان يدفع المهر ويوجب عليه حق التربية والانفاق. ربما يقول قائل: لان الرجل هو الذي يتمتع بامرأته. نقول: لا، ان التمتع والتلذذ قد اشترك الاثنان معا فيه، هم مشتركان فيه، ولكنه يقول بالانفاق، يقوم بالانفاق ويقوم بالمهر وبغير ذلك، فجعله الله عز وجل قيما، كما يقول الله في كتابه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فمن ينفق يشرف ومن يدفع يراقب. هذه قاعدة معمول بها، هذه الاجابة الاولى. ثم الثانية، قالوا: لان الله عز وجل غير بين الرجل والمرأة، غير بينهما في امور كثيرة على رأسها العواطف. الرجل اعطاه قدرات معينة، والمرأة قدرات اخرى يهيئها الله للقيام والاداء بوظيفتها التي خلقت من اجلها. فالعاطفة عند المرأة اقوى من العاطفة عند الرجل. ربما لو جعل الاسلام العصمة او الطلاق في يد المرأة، فمن اول يوم او بعد اسابيع قليلة ربما تطلق، ولكن الرجل حينما يكون رجلا وملتزما حتى لا يؤخذ الاسلام بجريرة وبذنب غيره، يكون في التريث والصبر والتحمل اقوى. ثم الاجابة الثالثة، الاسلام اباح للمرأة ان تطلب الطلاق في امور معينة، اختصرها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة حينما قال: ايما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لا يجوز للمرأة ان تطلب الطلاق، ولكن النبي قال من غير ما بأس، يعني من غير سبب وعذر شرعي. العلماء قالوا الاعذار الشرعية او تفسير وفك كلمة من غير ما بأس اختصروها في ثلاثة امور. قالوا: لو ان الرجل قصر في حق امرأته من الناحية الاموالية الاقتصادية، لم يطعمها الاطعام الضروري ولم يسقها ولم يصرف عليها من ناحية الملابس، يجوز لها في شرع الله عز وجل ان تطلب الطلاق وللقاضي الحق في ان يفرق بينهما، الناحية الاقتصادية. قالوا: وكذلك في الناحية الاخلاقية، ان عاملها معاملة لا تعامل بها المرأة في الاسلام، معاملة كمعاملة البهائم، كلما دخل او خرج يشتم ويضرب ويهين ويسخر، والله يقول: وعاشروهن بالمعروف. فهنا يجوز للمرأة ان تطلب الطلاق، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غير ما بأس. من الناحية الاقتصادية المالية الطعام والشراب، ومن الناحية الاخلاقية والادبية. قالوا: وكذلك من الناحية الجسمية او الجنسية، ان كان مقصرا وثبت هذا التقصير يجوز لها ان تطلب الطلاق من غير ما بأس، من غير اثم، من غير معصية. فيجوز لها ان تطلب الطلاق في الشرع مع ان الطلاق في يد الرجل. ثم الاجابة الرابعة قالوا ان المرأة اعطاها الاسلام حقا قبل الزواج، قبل ان ترتبط بذلك الشخص. الرجل ينتقي ويختار، والمرأة تقبل او ترد وترفض. هناك الرضا والقبول. من قال ان المرأة تزوج رغم انفها؟ لا، هناك ايجاب وقبول للمرأة ولأهل المرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض. فللمرأة في البداية ان ترد هذا الرجل، لان اخلاقه لا تناسبها، ولان طبيعته لا توافقها. وكهكذا فعلينا جميعا ان نعرف وندرس الشريعة الغراء حتى لا نقع في المخالفات، ثم بعد ذلك نعض يد الندم. اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وادعو الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب الكرام المؤمنون الموحدون، عرفنا أن من الأمراض الشائعة مرض التهاون والتلاعب بالطلاق، وأنه تنبني عليه أمور ربما يندم الإنسان بسببها، وربما يدخل النار بسببها، وربما يعيش في الدنيا عيشة نكد وضنك، وهو الذي فعل بنفسه هذا الفعل، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ووضح ان الطلاق بغيض بغيض. اما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود وابن ماجه في سننيهما، قال صلى الله عليه وسلم: ابغض الحلال عند الله الطلاق. البعض يضاعف هذا الحديث ويقول: كيف يكون حلالا ويبغضه الله؟ هل يكره الله ويبغض شيئا بعد ان احله؟ نقول ان الطلاق مثل الزواج، تعتريه الاحكام الخمسة. ممكن في حالة من الحالات يكون واجبا، وفي حالة من الحالات يكون مكروها، وفي حالة ثالثة يكون محرما. لذا يقول هنا النبي: ابغض الحلال، الاصل فيه انه حلال، ابغض الحلال عند الله الطلاق. ويكفي ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان ابليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث او يرسل سراياه، فاعظمهم فتنة اقربهم منه منزلة ومكانة. يجيء احدهم فيقول من الشياطين الصغار، يقول: ما زلت بفلان حتى فعل كذا، ارتكب الاثم الفلاني. يقول له الشيطان استاذه الكبير: ما فعلت شيئا. ثم يجيء الثاني: ما زلت بفلان حتى فعل كذا. يقول له: ما فعلت شيئا. الى ان يجيء تلميذ نجيب فيقول: ما زلت بفلان وفلانة، اي الزوج وزوجته، حتى فرقت بينهما. فيقول له الشيطان: نعم نعم، او نعم انت نعم انت. ثم يلتزمه ويحتضنه ويجلسه بجواره ويلبسه التاج. يكفينا هذا من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم. بل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يجب عليه ان يحفظ نفسه ولا يطلق امرأته الا في الضرورة، امر المرأة الا تسأل الطلاق كما قلنا الا لضرورة، وامر الرجال والنساء المحايدين الخارجين عن نطاق الاسرة بان يتسببوا في الطلاق. اما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خبب على امرأة زوجها ادخله الله النار. او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجيء البعض فيقومون بالفتن حتى تنفصل العلاقة وحتى تنقطع الروابط. فهنا يقول النبي: من خبب امرأة على زوجها ادخل في قلبه كرهها وبغضها. هذا بالنسبة للرجل، وكذلك بالنسبة للمرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل امرأة طلاق اختها. العلماء يقولون هنا في شرح الحديث بكلمة اختها يعني ما نقول عليه نحن ضرتها. لا يجوز للمرأة ان تقول لزوجها طلق زوجتك الاولى او زوجتك الثانية من حرص الاسلام وكراهيته وبغضه للتطليق. قال: لا تسأل امرأة طلاق اختها لتستفرغ من صحفتها، يعني لتأخذ حظ اختها. فندعو الله عز وجل ان يحفظنا ويعلمنا ويحفظ امة محمد جميعا. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا، ووفق اخوتنا واخواتنا، واستر ابناءنا وبناتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها اللهم انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك وحبيبك محمد. اقول قولي هذا، واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، واقم الصلاة.